بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فما أحب أن أذكره أولا في هذه الخطبة تعليقا على ما رأيت، أن الإنسان المسلم له حرمة، لا يجوز لأحد أن يتعدى على حرمته. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، وهي الخطبة المعروفة بخطبة الوداع، فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فما دام المسلم محرما غاية التحريم، وأنا أطالبك بأن تراجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلى آخر قوله تعالى. ومن ثم فقد بينت الشريعة المطهرة أنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة، لأن تنازعهم سيؤدي إلى ضياع الدين، فلا نجاة في الآخرة ولا فلاح في الدنيا. تكلم عن الصلاة ما شئت، وتكلم عن الصيام ما شئت، قل إن الصلاة عمود الدين، وقل إن الصيام لله عز وجل كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتكلم عن الصدقة التي سماها صلى الله عليه وسلم برهانا، قال: والصدقة برهان. تكلم عن كل هذا، لكن تذكر الحديث الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين كما يحلق الشعر، والعياذ بالله. فالإنسان في أجواء الاختلاف وأجواء التباغض والتحاسد لا بد وأن ينتقص من رصيده، وقد يأتي يوم القيامة مفلسا. لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفلس فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ومعنى أنه أتى بهذه الأعمال أنها أعمال صحيحة مقبولة منه، لكنه يأتي وعليه أكثر مما له. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولا نجاة لنا في الآخرة بدون هذا التآلف. واستمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، بيقسم عليه الصلاة والسلام، والحديث كما ذكرت في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. واضح؟ إذن لن ندخل الجنة حتى نتحابب. هاتان قضيتان كما يقول المناطق أنتجت برهانا. القضية الأولى: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. والقضية الثانية: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن البرهان: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وفي سنن الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. إن حلاقة الرأس لا تكون إلا باستعمال الموسى، آلة الموسى المعروفة، مهما أخذت بالماكينة هذا يسمى تقصيرا، لكن الحلاقة الإزالة من الأصل. فالبغضاء ستؤدي إلى زوال الدين وضياعه، وحين يضيع الدين فلا تمكين لنا ولا فلاح لنا في الدنيا. ألم يقل ربنا عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الدين لا يمكن أبدا أن يقوم على سب الدعاة والمشايخ، هذه فتنة. ليس هذا دينا نقدمه للناس، أن يصعد كل شيخ فتكون دعوته من خطبة أو درس عبارة عن مجموعة من السباب في العلماء والدعاة العاملين في الساحة. هذا لون من ألوان الحول العقلي. انظر مع من تتآلف ومع من تتعادى. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. إن الله تبارك وتعالى أثنى على طائفة من عباده المؤمنين فذكر من صفاتهم أنهم يقولون: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ينبغي عليك أن تدعو بهذا الدعاء دائما، وينبغي عليك كذلك إن جلست لاستماع درس أو خطبة، ما دامت الخطبة تشتمل أو الدرس على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت. لكن أن تتحول الخطبة أو يتحول الدرس إلى سباب، لا، عليك أن تهجر من فعل هذا إنكارا عليه، إنكارا عليه. فنحن في حاجة إلى مجهود الجميع، وهذا تنافس رذيل والعياذ بالله. الإسلام يحتاج إلى آلاف وملايين الدعاء، لكن أن يفتح الله عز وجل على عبد بكلمتين فيتحول إلى ما يشبه الديك، بحيث أن من أراد أن يقترب من منطقته تشاجر معه والعياذ بالله، هذه مسألة يأباها ديننا عز وجل. وقد رأيتم ما أدى إليه التنازع، هذه عينة، أن يرفع الصوت في المسجد وأن يتهجم على ناس من المسلمين لا حيلة لهم، ونحن إنما أتينا إلى المسجد من بابه الطبيعي، من باب الإدارة، الإدارة المسؤولة عن المسجد. لكن كل واحد تطرأ في ذهنه فكرة إما أن ينفذها وإما أن يهدد بالأوقاف، فينبغي على مثل هذا أن يراجع إيمانه مرة أخرى. يعني يفيها يخفيها؟ لا، ينبغي عليه أن يراجع نفسه مرة أخرى. إن من الأسباب أو إن الأسباب التي تؤدي إلى التنازع والاختلاف لخصها شيخ الإسلام في سببين: الظلم والجهل. في الظلم والجهل، وذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. بالنسبة للجهل، أنت تعلم أن رسولك صلى الله عليه وسلم جاءنا بشريعة وضعت عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. قال تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالشريعة جاءت بوضع الآثار والأغلال. لك أن تتصور أن غياب أي جزء من الشريعة في أي مسألة من المسائل لابد أن يترتب على هذا حلول الآثار والأغلال، لأنه إذا غابت الشريعة جاء الهوى، وأهواء الناس مختلفة، وكل إنسان يريد أن ينفذ هواه، وهذا ظلم بين. ولذلك كان الجهل بمسائل الدين أو حتى ببعضها سببا من أسباب الفرقة والتنازع. وإن كنت تعلم دليل هذا قوله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نسوا حظا مما ذكروا به، والأمة نسيت حظوظا كثيرة من شريعة ربها عز وجل. فلك أن تتصور وجود هذا التباغض. وبما أن الزمان زمان جهل، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وراجع كتاب العلم في صحيح البخاري ستجد حديثا رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، في رواية لمسلم ويبث الجهل، كأنه يوزع توزيعا على الناس. وما يصيب الناس لابد أن يصيبنا ولو بقدر ما. فاحفظ دائما أنك لم تحصل كافة العلوم، ومهما هتف لك الناس بأنك العالم الأوحد ينبغي ألا تخدع نفسك، وأن تعرف أن الزمان زمان جهل. من حصل بعض المسائل صار عالما عند الناس، لكن لا ينبغي أن ينظر إلى نفسه على أنه عالم، لأنه إن فعل ذلك فإن هذا سيؤدي إلى التنازع وإلى الفرقة كما ترون. نقطة ثانية: الظلم. الظلم، والظلم حذر منه صلى الله عليه وسلم، حذر منه ربنا عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أشرف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لنفسه ولا لشيطانه ولا لعدو الدين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وكذلك بين ربنا عز وجل أن الظلم من أسباب الفرقة والفساد. انظر إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ترى لماذا؟ هل لفقدان الإخلاص؟ هل لأن كل إنسان منهم حصل جزءا من الدين وجهل أجزاء كما ذكر ربنا عز وجل، ثم انطبق عليهم قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون؟ هذا محتمل وهذا محتمل. قال تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هل هناك أفضل من هذا؟ هذه أعظم نعمة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لكن شوفوا المأساة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الله، البينة التي تجمع الناس أو المفروض أنها تجمع الناس تفرقهم بهذه الطريقة، ليه؟ ما السبب؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نحن والعياذ بالله، والتنازع على الزعامة في الدنيا بغير وجه حق. ولتعلم أخي المسلم أن إنما يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، وعلى الإنسان أن يحفظ بأسباب الله عز وجل وجعل منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. إن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام إماما للعالمين لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال لكل ما تكلفه الله به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ولذلك قال عز وجل في موضع آخر: وإبراهيم الذي مات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فمن أسباب التنازع والتباغض الحسد، وهو من الظلم، يعني هما سببان رئيسيان: الظلم والجهل. فاحفظ هذا جيدا. ثم أنتقل إلى نقطة ثانية فأقول: نحن على وشك المشاركة في الانتخابات البرلمانية، فاحفظ جيدا أن صوتك هذا شهادة ينبغي أن تقيمها لله عز وجل، وإلا كانت شهادة زور. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وفي لفظ حتى قلنا ليته سكت. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون شهداء له سبحانه، وأقيموا الشهادة لله، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال تعالى في سورة النساء، وانتبه إلى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ليس هذا فحسب، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتحصل من هذا أنه ينبغي عليك أن تكون قواما بالقسط، قواما لله، شاهدا بالقسط، شاهدا لله عز وجل. لا يجوز لك أن تنحاز إلى نفسك ولا إلى والديك ولا إلى قرابتك ولا إلى غني لغناه أو فقير لفقره أو قوي لقوته أو ضعيف لضعفه. ينبغي أن تكون منحازا لله عز وجل، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فأنا أطالبك بأن تختار الذي تعرف عنه أمرين: الأمر الأول الحرص على تطبيق الشريعة واتباعها، وهذا لا يكفي في حد ذاته، بل لابد أن يضم إليه الكفاءة والخبرة التي يحتاج إليها في إدارة الدولة. فإن وجدت رجلا مؤمنا 90% لكنه ليس خبيرا بشؤون الإدارة ولا الاقتصاد ولا السياسة وما إلى ذلك، ووجدت رجلا آخر إيمانه 50% لكنه خبير في هذه الأمور، من تختار؟ كان صلى الله عليه وسلم يقدم الأكفأ في كل شيء، شريطة أن يكون حريصا على الدين، حريصا على تطبيق الشريعة. في غزوة ذات السلاسل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه قائدا لجيش المسلمين، وفي الجيش عمر بن الخطاب الفاروق الملهم المحدث الذي ما سلك فجا قط إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، لكنها الحرب التي تحتاج إلى الدهاء والمكر والخدعة. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: والكذب في الحرب فإن الحرب خدعة. فقدم عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص، وقدم أسامة بن زيد، لكنه صلوات الله وسلامه عليه مات قبل أن ينفذ بعث أسامة، حتى أنفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. إن حضرت الصلاة إما أن يكون هناك إمام راتب فلا ينبغي أن يفتأت عليه، وإن لم يكن فينبغي أن يقدم الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأقرأهم ورد في لفظ أكثرهم قرآنا، يعني أحفظهم لكتاب الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون هذا الأمر بكفاءة عالية. تعجبت وأنا أقرأ هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: لما قدم المهاجرون الأولون قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزلوا بالعصبة موضع من قباء، قباء بها مكان اسمه العصبة، فنزل المهاجرون الأولون في ذلك المكان. قال ابن عمر: وكان يؤمهم في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة، سالم الشاب الصغير المولى، نعم، وكان أكثرهم قرآنا، وفي القوم عمر بن الخطاب، وأبو سلمة بن عبد الأسد من أول بيت هاجر إلى لله ورسوله أو إلى الله ورسوله، وعامر ابن ربيعة رضي الله تعالى عنهم. لكن لما حضرت الصلاة، أين تشريع الله عز وجل في الصلاة؟ أين سنته صلى الله عليه وسلم أن يقدم الأكثر قرآنا؟ خلاص يبقى نقدم الأكثر قرآنا، أن يقدم الأكفى الدين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأنا أقولها وبصوت عال، يكفي في من تنتخبه أن يكون حريصا على الدين أمينا عليه، فإنه إن لم يكن أمينا على الدين فلن يكون أمينا على شيء والعياذ بالله. لابد أن تكون أن يكون تطبيق الشريعة يعني هدفه الأول. ونمرة اثنين، أن يكون قويا. قويا في إيه؟ قويا في إيمانه، قويا في كفاءته. ولا يجوز أبدا لإنسان أن يترشح لأي منصب من المناصب إلا إن وجد في نفسه كفاءة، بل أنا أقول إن وجد من هو كفء يكفيه هذا الأمر فعليه أن يتأخر، عليه أن يتأخر أن يتيح المجال، لأن المفترض أن المراد نصرة الدين وإصلاح البلد، وإصلاح البلد. وإن كان الإنسان خالص النية لله عز وجل فلا يضيره أن يفعل ذلك على يده أو على يد غيره، ولا يضيره أبدا أن يكون قائلا أو أن يكون في الصفوف الخلفية، هذا إن كان مخلصا لله عز وجل. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الإمارة وكل إليها، ومن لم يسألها أعين عليها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فلتعلم أخي الكريم أن هذه الأرض ليست دارا للاستقرار والإقامة، بل كما كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يحذره من الدنيا، قال: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن، أي سفر سترحل عنها، فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار إقامة، وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالله عز وجل أوجدنا في هذه الأرض ليبتلينا، والابتلاء هو الامتحان، هو الامتحان. فلك أن تتصور أنك ستمتحن في كل وقت، وأنه لا راحة للإنسان في الدنيا، بل كما قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال الشافعي رضي الله عنه: عجبت لمن يطلب الراحة في الدنيا، فإن الناس لا يزالون فيها جميعا في تعب ومشقة، لكن أنواع التعب والمشقة تختلف باختلاف ما في القلوب. فهناك إنسان تعبه ومشقته وحزنه على ضياع الدين، وهناك إنسان آخر مشقته وحزنه على أن ناديه فقد الكأس مثلا، هذه مشقة وحزن، والأخرى مشقة وحزن. لكن كما قال ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فنحن الآن لاحت أمامنا فرصة لتطبيق شريعة ربنا عز وجل، ولا يهمنا، أنا أتحدث عن نفسي، لا يهمني من الذي سيطبق الشريعة، لكن المهم أن تطبق شريعة الله عز وجل، وأن نتمنى هذا من صميم قلوبنا، وأن ندعوه، أن ندعو بذلك في صلواتنا، وأن نأخذ بكل سبب متاح، وبعد ذلك وقبل ذلك قد تطبق وقد لا تطبق، وحسبك أنك فعلت ما عليك، وتطبيقها من عدمه قدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لكنه سبحانه وتعالى يعرضك بابتلاء معين، امتحان، وينظر عز وجل كيف ستتصرف في هذا الامتحان، ثم بعد ذلك ينتهي ويأتي الامتحان الآخر، وهكذا لا يتعرى الإنسان عن امتحان أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أعواد الحصير متلاصقة متجاورة، فكذلك الفتن تمر على القلب فتنة بعد فتنة بعد فتنة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب في النهاية، يعني حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا، الأسود المرباد هو السواد الذي فيه بياض ضعيف جدا، كالكوز مجخيا، أي كالكوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الكوز وعاء لحفظ السوائل، فإن قلبته اندلق ما به من السوائل، فكذلك قلب المنافق والعياذ بالله كان فيه الإيمان، فلما انتكس القلب اندلق ما فيه إلى الإيمان وخرج إلى النفاق والعياذ بالله. ولذلك في حديث حذيفة، وإن كان إسناده ضعيفا، حديث آخر، وإن كان إسناده ضعيفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقلب منكوس. يقول القلوب أربعة، منها القلب المنكوس، فذاك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، عرف ثم أنكر، فخرج منه الإيمان مرة أخرى. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لا يظنن إنسان، فإن هذا شائع بين طوائف كثيرة من الجهال بالشريعة، أن اتباع الشريعة سيؤدي إلى فقرنا وسيؤدي إلى ضياعنا، هذا معتقد سوء، أن يظن الإنسان أنه إن استقام على أمر ربه عز وجل فإن الله سيفقره وسيضيعه، مع أنه عز وجل قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فلتعلم أن خير الدنيا وخير الآخرة أيضا بيد الله عز وجل. ألم يقل في سورة النساء: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة؟ ألسنا على ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الذي قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا اليوم العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي غزة وفي الصومال وفي السودان وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. انصرهم نصرا مؤزرا وارزق عبادك المسلمين في الصومال. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ظمآ فأروهم. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأصهارنا وأرحامنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء لك وكل من أحسن إلينا وكل من أسأنا إليه. اللهم واهدي مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين، واجعل سعينا جميعا في رضاك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم ما مات منهم رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناتك، وارحم كل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم أسكنهم فسيح جناتك. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.